غير بصائر الصلحاء الكائنات على عظم شأنها.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. استشهد 10 فلسطينيين في قطاع غزة، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه 16. وارتقى 15 فلسطينيا فجر اليوم، وأصيب عدد من الأشخاص في قصف استهدف شقة سكنية في مدينة رفح جنوب القطاع. كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع. أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها يخوضون معركة ضارية من مسافة الصفر مع قوات الاحتلال المتوغلة شرق جباليا شمال قطاع غزة وفي خان يونس جنوب القطاع. تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ومساء أمس استهدفت القسام بعبوة شواظ محلية الصنع 3 دبابات ميركافا شرقية خان يونس، مما أدى إلى مقتل جندي صهيونيين. أعلنت العلاقة العامة لحرس الثورة الإسلامية أن 4 مستشارين عسكريين إيرانيين استشهدوا جراء العدوان الصهيوني على العاصمة السورية دمشق. وجاء في بيان للعلاقة العامة أن الكيان الصهيوني الوحشي والمجرم قام بعدوان جوي على دمشق، حيث استشهد عدد من المنتمين إلى القوات السورية، إضافة إلى استشهاد 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت تجمعا لجنود الاحتلال في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وتم تحقيق إصابة مباشرة. وأفاد بيان آخر لحزب الله أن مقاتليه استهدفوا انتشارين لجنود الاحتلال الصهيوني بين مقاهي السمقة والرمثة وفي محيط قاعدة خربت معار بصواريخ بركان. كما قصف مقاتل حزب الله تجمعا لجنود الاحتلال في محيط مقا ظهيرة بالأسلحة المناسبة، محققين إصابات مؤكدة. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها طائرة مسيرة من نوع MQ-9 تابعة للقوات الأمريكية في سماء محافظة ديالى بالسلاح المناسب. وأوضحت المقاومة في بيان أن الاستهداف حصل الخميس، وأن المسيرة انطلقت من قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت. نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم اقتحامات في بلدات عدة بالضفة الغربية وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين. واقتحمت قوات الاحتلال المعززة بالآليات المدرعة بلدات كفر الثلاث وعزون شرقية قلقيدية وتقوى جنوب شرقي بيت لحم ومخيم بلاطة شرقي نابلس ومخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة. أكد رئيس وفد صنعاء المفوض محمد عبد السلام أن أمريكا تحرس الكيان الإسرائيلي وليس العالم. وقال عبد السلام إن الضربات التي تشنها الولايات المتحدة في اليمن غير مبررة، وسنواصل الرد عليها. ندد زعماء دول حركة عدم الانحياز بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار، وذلك خلال قمتهم 19 المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا. اتسعت حدة الخلافات داخل الحكومة ومجلس الحرب الإسرائيليين إثر مواصلة العدوان على قطاع غزة، بينما تعالت الأصوات التي تطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتنحي. بدأت عائلة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة اعتصاما قبالة منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بمدينة قيصرية جنوب حيفا ونصبوا خياما في المكان. وقالت وسائل إعلام عبرية إن الاعتصام يأتي في إطار ضغوط تمارسها عائلة الأسرى على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأكارم في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف 30 من شهر دي عام 1402 هجري شمسي، والموافق 20 من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. في 30 من شهر دي عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 20 من كانون الثاني يناير عام 1985 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة والمرجع الديني الكبير آية الله السيد أحمد الخنساري. وقد تلقى السيد الخنساري المقدمات من العلوم الدينية على يد شقيقه الأكبر، ثم سافر إلى مدينة إصفهان بوسط إيران، ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق، حتى أضحى فيما بعد من كبار الفقهاء، ثم عاد إلى إيران وتتلمذ على يد كبار الفلاسفة كالشهيد الفيلسوف مرتضى المطهري والإمام موسى الصدر المغيب، وكان من المؤيدين للثورة الإسلامية والإمام الخميني رحمه الله، ووقف بحزم ضد النظام الملكي المقبور. ومن أبرز مؤلفات آية الله السيد أحمد الخنساري كتاب العقائد الحقة، وهامش على كتاب العروة الوثقى. في 8 من رجب المرجب عام 1191 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشهير السيد حسين بن أبي القاسم جعفر بن حسين الموسوي الخنساري. ودرس الخنساري لدى كبار علماء عصره كالمولى محمد صادق التنكابني، حتى أصبح من كبار العلماء المحققين والمدققين في عصره، ثم بدأ بتدريس طلاب العلوم الدينية، فتتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء، أشهرهم الميرزا أبو القاسم الجيلاني القمي صاحب كتاب القوانين. ومن أبرز مؤلفات العلامة السيد الخنساري تعليقات على شرح اللمعة، وشرح دعاء أبي حمزة الثمالي، وشرح زيارة عاشوراء. وأخيرا، وفي 30 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 20 من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، عمت الفرحة كافة المدن الإيرانية، وابتهج الشعب الإيراني بخبر قرب عودة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه إلى إيران من باريس. وفي إطار الحملات المسعورة لنظام الشاه المقبور لإرغام الشعب على ترك الشوارع وإخماد لهيب الثورة، قام جلاوزة النظام الجائر بفتح النار على المتظاهرين في الشوارع، فيما كان العميل شاهبور بختيار آخر رؤساء الوزراء في نظام الشاه المقبور يبذل قصارى الجهود لإقناع الإمام الخميني بالبقاء في باريس بعيدا عن إيران. وقد زادت تلك الممارسات التعسفية لنظام الشاه من عزم الشعب الإيراني.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
Hey, 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 hey طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان غزة تداعيات الميدان على الكيان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ما الذي يعنيه تخبط الاحتلال بين استمرارية العدوان من عدمه؟ هل من تحول في وجهة الحرب أم إقرار للاعتراف بالهزيمة؟ وهل بدأ العد العكسي على مستوى المقاومة لحسم معركة غزة؟ إذن غزة تداعيات الميدان على الكيان محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الصهيوني التكتم على خسائره العسكرية في الآليات والجنود القتلى والجرحى، تكشف توثيقات المقاومة بالصوت والصورة مشهدا مصغرا لما يواجهه من بأس المقاومة وشدتها وقوة مجاهديها، الأمر الذي يضطره للإفصاح بجزء يسير عن خسائره الحقيقية التي يواصل الإعلام العبري فضحها والتشكيك بصدقيتها والتأكيد على أنها أكبر بكثير من ذلك. ونقلت صحيفة أريتس العبرية أن هناك فجوة كبيرة بين أعداد الجنود الجرحى التي أعلنها جيش الاحتلال وقوائم الجرحى في المستشفيات.
هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار موت ورعب وتنشوف والارض تقبو. خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب تلج ونار وموت ورعب وتنشوف والارض تقبو وربوا المعرفو يتربو. لا 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 لا
من الشمس طلعوا الصخر بنهر الكروم اللي الله معون قام الدنيا بتقوم
من الشمس طلعوا صخر بنهر الكروم اللي الله معون قام الدنيا بتقوم
لبس للمتكبر زل اشمخ الدرقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه
لبس للمتكبر زل اشمخ الدرقاب ونحل انت فخر وعز الكل وانت الوطن المنحبه ربه المعرفه يتربوا
قوم هز الارض وهبوا وربه المعرفه يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله اكبر
الله اكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوم هز الارض وهبوا ربه المعرفه يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله اكبر الله
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام أينما كنتم. ذكر البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو تطورات الوضع في الكيان وقطاع غزة، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها على غزة. ولم يكشف البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال إنه سيصدر بيانا كاملا في وقت لاحق. كما ننتقل وإياكم في هذه اللحظات مستمعين الأكارم عن الاتصالات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لنستمع إلى الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عصمت منصور.
افترض أنه بضغط أمريكي وبضغط من الجيش سلم نتنياهو أن ينتقل الجيش إلى المرحلة الثالثة، وهذه المرحلة لا تقل عدوانية، دعنا حتى لا يؤخذ انطباع أو يتكون انطباع أنه يعني الاحتلال بدأ يخفف من عدوانيته، هي يعني تنطوي على كل عناصر العدوانية والوحشية الإسرائيلية، ولكن كثافتها وتوزع قوات الاحتلال فيها في الميدان أقل، وتستهدف عمليات يعني تكون قد أنجزت عملية الاحتلال الذي يتطلب قوات كبيرة وقطع هندسية ضخمة وإلى آخره، وتبدأ عملية السيطرة والتنشيط كما يعني يطلقون عليها أو عملية التطهير للأسلحة والأنفاق وغيرها. هذه المرحلة الجيش سحب فرقة كاملة، وفي اليوم التالي انطلقت حوالي 50 صاروخ على الداخل الإسرائيلي، ووجه الجيش بانتقادات واسعة جدا بما فيها من جدعان ساعر مثلا وهو عضو كابينيت ومن حزب جانتس الذي طالب بعقد اجتماع الكابينيت وطالب بإعادة نشر القوات وأن لا يكون هناك تخفيف القوات، وأيضا بن غفير طبعا وسموتريتش واليمين المتطرف انتقدوا ذات الشيء، والرأي العام بدأ يضج أنه ماذا يعني كل هذه المنطقة بعدها كل هذا الدمار والتواجد لأكثر من 3 شهور تعاود يعني بعد 24 ساعة وأقل من 24 ساعة من الخروج منها. والجيش قال أنه سيبقى إطلاق الصواريخ لأشهر قادمة ولكن بوتيرة قليلة وبفترات متباعدة، لأنه جزء كبير من منصات الصواريخ وفق ادعائهم تم تدميرها، والجيش أحبط الكثير من الأنفاق والآبار التي يخرج منها المقاتلين وإلى آخره. ولكن الواضح أن هناك لا يوجد سياسة واضحة عسكرية للتعامل مع قطاع غزة، ويتعاملون وفق التجربة والخطأ، وأنه رغم انسحابهم هم قالوا أنه قد يعودون وبالفعل بدأوا يعودون. المنطقة الوسطى والجنوب تحديدا خان يونس هذه يعني ربما عليها تركيز كبير، لأنه يعتقد أن الثقل القيادي والأمني وربما جزء كبير من الأسرى الإسرائيليين متواجدون فيها، ولذلك يعني هذا الوضع يجعلهم لا ينسحبون، لم ينسحبوا حتى الآن من هذه المناطق ولا تنطبق عليها ما تم تنفيذه في الشمال. على كل حال يعني هذه مسميات دعنا نقول وتصنيفات ومراحل لا تعني شيء بالنسبة لنا كفلسطينيين وبالنسبة للمقاومة. المقاومة بالنسبة لها طالما هناك جندي واحد أو 100 أو 1000 في القطاع سيتم مواجهته، وأنه لن يعني يردع المقاومة لا هذا العدد ولا غيره، وبالعكس كلما كان العدد أكبر ربما إمكانية اصطيادهم تكون أسهل وأكثر نجاعة لدى المقاومة.
نشكر الأستاذ عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية، استمعنا إلى هذه المداخلة. ما الذي يعنيه تخبط الاحتلال بين استمرارية العدوان من عدبه؟ هل من تحول في وجهة الحرب أم إقرار للاعتراف بالهزيمة؟ وهل بدأ العد العكسي على مستوى المقاومة لحسم معركة غزة؟ غزة تداعيات الميدان على الكيان محورنا في هذا اللقاء. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. كل نيران الغارات ودخان القنابل الفوسفورية والهستيريا الممتدة إلى غير منطقة لن تخفي حقيقة المستنقع الذي يعلق فيه الصهاينة. وقبل كل ذلك لا أمان لأي منطقة في الكيان من صواريخ المقاومين، ولا نجاة لجنودهم من نار الغزيين، ولا عودة لأسرهم سالمين إلا بوقف العدوان ورفع الحصار والذهاب صاغرين إلى مفاوضات غير مباشرة مع أهل غزة ومقاومتهم. كل ما هو خلاف لذلك عنتريات منبرية لا محل لها في الميدان، هي محاولات لتوريط المنطقة والعالم بالهروب إلى الأمام، فيما الصهاينة أجمعون كسيدهم الأمريكي وجميع تابعيه يعرفون أن مغامرات بنيامين نتنياهو فشلت، وحربه الشخصية على أمل النجاة لن تنجي كيانه من مأزق يتفاقم يوما بعد يوم. وتصريحا بعد تصريح تتكاثر أصوات المسؤولين الصهاينة حتى داخل مجلس حربهم بأن الوقت قد نفد، وأن الاستمرار باستنزاف الكيان لن يوصل إلى بر الأمان. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
بكل معايير الفشل والإخفاق تحاصر قيادة الاحتلال نفسها بالمزيد من العناد والإنكار والمكابرة. هذا الواقع ضيق كل هوامش المناورة السياسية أمام مختلف الفرقاء في طاقم الحرب، وقرب لحظة انفجار الائتلاف الاصطناعي غير المتجانس بين نتنياهو وبني جانس وغادي أيزنكوت، بعد أن رفع الصوت بضرورة تقديم موضوع الأسرى وعدم الوقوع في فخ حرب استنزاف مقابل قطاع غزة، فيما بدأ شارع المعارضة الصهيونية يشهد غليانا استعدادا للعودة مجددا إلى مواجهة الحكومة في الشارع أو إسقاطها من خلال اللعبة السياسية.
لقد طرحنا في جلسة الحكومة موضوع الشمال واستعادة الأسرى وإعادة كل الذين تم إجلاؤهم واقتلاؤهم من منازلهم منذ 3 أشهر.
الجيش لن يبقى للأبد شمال قطاع غزة، ولن يبقى للأبد في خان يونس، وفي مرحلة ما سينسحب للخلف ويخفف قواته، ففي كل فراغ يخرج منه الجيش سيدخل غيره، وهي التشكيلات العسكرية، وهي مجموعات محلية تقرر القيام بتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.
التقدير هو أن من يطرح هذه المبادرات سواء الأمريكيون أو السعوديون أو الدول العربية الداعمة لذلك يفترضون أمرا واحدا، هو أنه لا يوجد يوم تال للحرب، أي أنه لن يكون هناك يوم لا توجد فيه حماس، وأن الأمر سيكون حالة من الاستنزاف، لذا هم يفتحون طريقا للخروج أمام إسرائيل، فلم يكن هناك إمكانية لإخضاع إسرائيل لحماس، وقد أعطوا فرصة لإسرائيل لفعل ذلك.
مقابل ذلك شنت أوساط سياسية وإعلامية صهيونية هجوما عنيفا ضد مواقف نتنياهو الأخيرة التي أظهرت نكرانه للواقع في ظل حربه الشرسة للدفاع عن بقائه في السلطة مهما كلف ذلك الصهاينة من أثمان.
نتنياهو يخوض معركة حياته السياسية، وهذا الأمر برز في خطابين له هذا الأسبوع، وكلامه لم يكن فيه معلومات مهمة على المستوى السياسي أو الأمني لتقديمه للجمهور.
نتنياهو بدأ في مؤتمره الصحفي رجلا ضعيفا ومعزولا، وبدلا من أن ينشغل بالأمور الجوهرية يهاجم كل العالم.
في المقابل كشفت أوساط جنود الاحتياط العائدين من القتال في قطاع غزة عن ضائقة كبيرة يواجهونها في العودة للاندماج في حياتهم الاقتصادية بسبب تضرر مصالحهم وفقدان الكثيرين منهم لوظائفهم، ما يعجل باحتمال خروجهم في حركة احتجاج واسعة في الشارع.
نشكر الزميلة فاطمة حجازي على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، نعود لنذكركم بتساؤلات البرنامج. ما الذي يعنيه تخبط الاحتلال بين استمرارية العدوان من عدمه؟ هل من تحول في وجهة الحرب أم إقرار للاعتراف بالهزيمة؟ وهل بدأ العد العكسي على مستوى المقاومة لحسم معركة غزة؟ نعم مستمعينا مستمعاتنا، سوف نتوقف في لقائنا هذا لنتحدث عن غزة وعن تداعيات الميدان على الكيان، حيث يمر 106 أيام حقيقة، حيث العدو يواصل هذا العدوان على غزة، ولا بوادر طبعا على صعيد المجتمع الدولي لوضع حد لهذه العنجهية وهذه الوحشية. الواقع الميداني ماذا يقول، والأخبار والأنباء التي تأتي من هناك، حيث يتحدث الاحتلال عن إنجازات حقيقة كثيرة على الأرض في حربه على القطاع واستجراء سحب قواته، هذا واضح أنه يسحب قواته من الميدان نظرا للواقع الموجود فيما يخص بإصابات جنوده العديدة. لمزيد من التفاصيل اسمحوا لي أنتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي، التحق بركبنا في هذه اللحظات. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله. دكتور، لليوم السادس بعد 100 العدو يواصل عدوانه على غزة ولا بوادر على صعيد المجتمع الدولي لوضع حد له، ماذا عن استمرارية العدوان وعجز المجتمع الدولي؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن هذا العدوان بات عدوانا شرسا جدا وأكثر من شراسة كل الاعتداءات السابقة.
نعم.
لأنه جاء ردا على تمكن المقاومة من إفشال مشروع لا أبالغ إذا قلت للأعداء يبنوه ويستعدوا للحظة معينة كانوا منذ عشرات السنوات وبذلوا من أجله الكثير من الإمكانيات والكثير من بنوا من أجله الكثير من التحالفات. كان المخطط واضح بات تماما للجميع.
نعم.
تصفية القضية الفلسطينية وبناء ما أسموه الشرق الأوسط الجديد، الشرق الأوسط الذي أرادوا أن يكون مهيمنا عليه الكيان الصهيوني، قيادة مشروع بقيادة الكيان الصهيوني يكون في خدمة قوى الاستكبار العالمي التي كان قالت أكثر من مرة أننا في مرحلة نهاية التاريخ وتأبد انتصار هذه ما يسمى الليبرالية الغربية على الكون كله، وصولا إلى ما بدأوه قبل أشهر من إعلان موضوع الشذوذ وموضوع السقوط الأخلاقي وفكت الأسر.
نعم.
وكل هذا بات واضحا. أن تأتي قوى المقاومة وتوجه ضربة لهذا المشروع هذا أمر ليس بالهين، وكأن هذا الوحش تلقى ضربة أكثر مما كان يتوقعها أو يتحسب لها، ضربة أفقدته صوابه فبلش يتخبط يمينا ويسارا. لكن بات واضحا أيضا لأوساط عديدة منه خاصة العاملين في حقول الفكر والاستشراف أننا إذا لم نقبل بهذه الضربة أو هذه الهزيمة المحددة بهذه اللحظة.
نعم.
واستمرينا في ذات الحماقة قد نصل إلى لحظة نخسر فيها هذه القاعدة المتقدمة لهذا الاستكبار، وأقصد
نعم دكتور
ونفكر بعد ذلك بآليات لاستكمال مشاريعنا.
نعم.
لأن الآر في هذا المنهج العدواني قد يؤدي إلى فكفكة الكيان الصهيوني.
طيب.
وسقوطه.
نعم دكتور، اسمح لي أتساءل، يعني ماذا عن الواقع الميداني؟ كثيرا ما يتحدث العدو اليوم عن إنجازات على الأرض في حربه على القطاع، طبعا وسط إجراء لسحب قواته. ماذا في حقيقة الواقع الميداني وماذا في الدلالات؟
نعم، يعني هذا أمر لم يعد ينطلي على أحد كذبة مكشوفة.
نعم.
حتى على أعضاء الكيان، حتى على أعضاء الكنيسة، حتى على أعضاء الحكومة الصهيونية وحكومة الحرب المصغرة فيها. اسمع ماذا يقول أيزنكوت،
ماذا يقول،
ماذا يقول جانب، ماذا هم يقولوا؟ هذا وهم، الانتصار على المقاومة وهم لا يمكن تحقيقه.
نعم.
بالتالي علينا أن نقبل ببعض الشروط. الآن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو نتيجة تأزم الواقع وتأزم علاقة بايدن مع نتنياهو توافقت مع الكيان الصهيوني على لعبة جديدة، وهي لعبة أن نتنياهو يقبل بدولة فلسطينية، ولكنه يبحث الآن بالشروط والمواصفات. وما هو الجديد بالنسبة لقوى المقاومة؟ منذ زمن ونحن نقول بناء على قراءتنا للعدو الصهيوني،
نعم،
العدو الصهيوني يقبل بإمبراطورية يسميها الإمبراطورية الفلسطينية، لكنها فاقدة لكل أشكال السيادة. هم يرفضون في الحقيقة أي شيء له سيادة فلسطينية، حتى لو على أريحة وحدها أو على قطاع غزة وحده. هم ممكن أن يقبلوا بدولة عظمى فلسطينية، ولكن بدون سيادة، بدون جيش، بدون حدود، تبقى مجرد اسم، باسبور، جواز سفر، وإمكانات وتمكين بعض
أركان
هذه السلطة والمتعاملين مع العدو من تحقيق امتيازات شخصية، امتيازات اقتصادية. لكن أنا أراهن لن يقبل العدو بدولة فلسطينية ذات سيادة على شبر من أرض فلسطين.
نعم. نعم.
هذه اللعبة الآن التي يجب أن نتصدى لها، وقوى المقاومة الجذرية أعتقد منتبهة لهذه اللعبة تماما وستسقط.
طيب.
كما سقطت الكثير من المشاريع السابقة لهذا العدو.
لأتساءل، يعني حسب متابعتكم في هذا المشهد والتخبط الموجودة، ما انعكاسات حالة التخبط داخل الكيان على مسار الحرب في غزة؟ يعني هل من توقعات لمجرى الأحداث؟
مزيدا من الخسائر، مزيدا من تدمير القوى. لاحظ، سحبوا فرق، والفرقة الفرق التي كانت موجودة بالشمال ثبت فشلها، والفرق التي أرسلت إلى الجنوب ثبت فشلها. الآن يسحبون فرق ويسحبون وحدات خاصة من غزة لإجبار انجبارهم على تأهيلها، على الانشغال بالضفة الغربية، على الانشغال بالحدود الشمالية، ويريد بالأقل من مما تبقى أن يحققوا ما عجزوا عنه عندما كانت كل الفرق تعمل في غزة في شمالها أو جنوبها. الفرقة التي فشلت مجتمعة في الشمال يريد سحبها إلى الجنوب والانتصار أيضا في الشمال. يعني هذا وهم لا يتقبله مبتدئين في علم العلوم العسكرية. يعني قوة كبرى لا تفشل سحب منها قوات وتشتيت هذه القوات تستطيع أن تنجح. كيف هذا؟ يعني هذا أمر لا يعقل، حتى للناس العاديين لا يصدقون. هذا التخبط سيستمر. هذا العدو دخل أزمة الدوامة، الأزمة البنيوية الشاملة للكيان، والموضوع لا أزمة وزراء ولا أزمة نتنياهو ولا أزمة حكومة ولا أزمة حزب الليكود ولا أزمة جيش. هذه أزمة المشروع الصهيوني برمته. الذي فشل بفعل صمود شعب فلسطين وبطولة مقاومة.
نعم. طيب، كثيرا ما يثار الحديث عن توسع رقعة المواجهة لتشمل جبهة الشمال مع لبنان، وكثيرا ما لوح قادة الاحتلال بتصريحاتهم بهذا الاتجاه. ما المؤشرات دكتور على هذا الصعيد؟
شوف، أول نقطة لازم نأخذها بها الاعتبار،
وهي
أنه في بداية المعركة كان هناك تفكير عند بعض الأطراف في الحكومة الصهيونية، حكومة الحرب، الذهاب إلى حرب في الجنوب. يقول أيزنكوت أنني طلبت من رئيس الاستخبارات العسكرية أن يقول رأيه بوضوح، هل تنصح بفتح معركة مع حزب الله في شمال فلسطين؟ فكان رده لا. فعند ذلك سكت الجميع لأنهم عارفوا أن رأي الاستخبارات العسكرية أن أي معركة في الشمال ستكون نتيجتها وبالا على الكيان. هذا أولا. ثانيا، هذا الجيش عندما كان مجهوا ولم تكن المقاومة في قوتها الحالية، نتذكر ماذا جرى معه في جنوب لبنان عام 2006، هم يتذكروا تماما. ولجنة تقصي الحقائق التي شكلت بعد هزيمة حزيران 2006 قالت بوضوح يجب ألا نخوض أي معركة قادمة إلا عندما نضمن انتصارا حاسما وسريعا. طب هل تحقق هذا في غزة؟ غزة المحاصرة الجريحة، مساحتها بسيطة، مساحة قطاع غزة وعدد سكانها لا يساوي عدد سكان ولا مساحة مدينة متوسطة في هذا العالم. تصمد أمام هذا الجيش المتحالف مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا ومع العديد من الدول الغربية، هل هذا الجيش الذي لم يستطع أن يحقق شيئا في قطاع غزة قادر على مواجهة حزب الله الذي تعترف كل أوساط العدو أنه يمتلك عشرات أضعاف
يختلف تماما
ما تمتلك حماس وقوى المقاومة في قطاع غزة؟
نعم.
يعني هذا صار حكي مجرد للحديث،
نعم،
لا خيار أمام يتحدثوا به.
طيب ودكتور، إذن ما موقع يعني محور الإسناد لغزة ومقاومتها؟ ماذا في معادلة الصراع اليوم على أرضية معطيات محاور الإسناد؟
هم يعترفوا الآن، حتى مراكز الأبحاث الأمريكية تعترف أن أمريكا وحلفائها فشلوا أمام محور المقاومة، محورهم يتفكك ومحور المقاومة يزداد تماسكا وفعالية. نتذكر التحالف الذي أنشأوه في البحر الأحمر قديما،
نعم،
بين العدوان على اليمن، كان حوالي 46 دولة. ماذا تمكنوا الولايات المتحدة الآن من حشد قوى معها فيما سمي تحالف الازدهار؟ كما الذين التحقوا معها، كما الذين ساندوها، فقط الفاعلين، سيبك من التسميات اللي بلا مسمى، بريطانيا والولايات المتحدة، من غيرها يشارك في هذا التحالف عمليا؟ إذن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على لعب دور البلطجي الذي يخضع الآخرين لمشاريعه، بينما قوى المقاومة الآن تثبت للواقع محور المقاومة، محور القدس، أنه الأقدر على جلب التحالفات وبناء التحالفات والتحالفات المتينة التي تستطيع أن تحقق إنجازات على أرض الواقع.
نعم. ألف تحية وشكر لحضوركم معنا الدكتور وليد محمد علي الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنتم معنا عبر الهاتف. حياكم الله سيدي الكريم.
فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لبى الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر، عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر القدر فاهدم سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر
جئنا جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد فيها العقاب قدت من الصخر
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسر
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسر
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار نمضي إلى النصر
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار هو شعبنا اتخذ القرار
تحية طيبة لكم السمعين الأكارم. رغم تضاعف وتيرة مجازر جيش الاحتلال للفلسطينيين المدنيين العزل وقفز أعداد الضحايا على نحو فلكي مرعب، فإن طريق كيان الاحتلال إلى تحقيق نصر أو شبه نصر عسكري يبدو مسدود، ولن يستطيع طبعا قادة العدو على الأغلب مواصلة حربهم كما يعلنون، ولا الاستمرار بالقصف الوحشي المجنون لسنوات ولا لشهور، ولا الاقتراب خطوة من بلوغ الأهداف المعلنة في محو حماس وخلعها وكذلك استعادة أسراهم لدى المقاومة بالقوة المسلحة. رغم الدعم العسكري اللانهائي من واشنطن والمشاركة الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية المعلنة المباشرة في التخطيط والتنفيذ الميداني للعمليات، لكن ربما تنتهي حروب الكيان وأخواته وحاضناته إلى خيبة سريعة كاملة الأوصاف.
سيقوم نتنياهو ويعلن إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف هبوط عدوها هبل كما الأعصار من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف هبوط عدوها هبل كما الأعصار طير أبابيل لنا درب العدو والواهنة فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة وتدان من أول أزة كل حصون عار من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار سجين دكت عيشهم إنشاء حمم البركان وتمزق جند العدوان وتحول وجه الشيطان أشلاء الغضبان من فوق الأرض وتحتها من لجج البحر وجوها من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار أمسى عبوة أحجاري
همزة صمية تنقل قتال الأطفال وتكون بأيدي الأطفال وتقوم بغضب الزلزال أتلو شجرا من فوق الأرض وتحتها من رجج البحر وجوها من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار يا ضفة المشرق اثأري بي لغزة وانصري وعيدي زمن العقوات في أرجاء المنتصبات وتدفقي من السرحات برجال الأحرار من فوق الأرض وتحتها من رجج البحر وجوها من خلف خطوط عدوها هبت كما الأعصار من فوق الأرض.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. يشكل اعتماد العدو على الذكاء الصناعي في معاركه مع المقاومة الفلسطينية منحى سلبي على صعيد تحرك قواته، حيث أن هذا الاعتماد جعل من الجندي في جيش العدو مجرد أداة خاضعة للتكنولوجيا لا دور عملياتي له على الأرض، في الوقت الذي يوسع رجال المقاومة من إطار عملياتهم على الأرض بالاعتماد على قدرة المقاوم. عن تداعيات اعتماد جيش العدو على التكنولوجيا في حربه يقول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ سامر كركي، نستمع إليه.
الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى، الكيان الصهيوني غال في الاعتماد على الذكاء الصناعي، ولكنه أثبت غباء استراتيجيا إن كان بقطاع غزة وإن كان في الجبهة الشمالية أو جبهة جنوب لبنان فيما يتعلق بتقدير قدرات المقاومة في غزة، فيما يتعلق بالأنفاق، فيما يتعلق بقدرات حزب الله والبنية التحتية له. نحن قلنا بكلام سابق أيضا المغالاة في الاعتماد على الذكاء الصناعي أو على التكنولوجيا أفقد الجندي الصهيوني الحدس وجعله منفصلا عن أرض المعركة، وبالإضافة للقدرات التحليلية الميدانية السريعة عند الجندي الصهيوني فقدها إلى أبعد الحدود وأصبح الانتصار وهميا إلى أبعد حد. فيما يتعلق بقطاع غزة وبالأقسام الشمال والوسط والجنوب، من يبدأ بفرقتين وينتقل إلى كتيبة وسرية هناك علامات استفهام عديدة، بغض النظر انتقل إلى المرحلة الثانية أو انتقل إلى المرحلة الثالثة أو عاد إلى المرحلة الثانية. نقطة أخرى، المقاومة في قطاع غزة تنطلق بنمط هجين وبثلاث أسس أساسية: حرب العصابات والأسلوب المرن الذي تتميز فيه وأسلوب الدفاع الثابت، مما خلق عدة مشاكل عملياتية ولوجستية للعدو الصهيوني على أرض المعركة. بالشق السياسي، العنوان العريض بايدن أم نتنياهو. على فكرة لا نستخفن بنتنياهو، نتنياهو سنة 2015 عندما كان هناك اتفاق نووي بعهد الرئيس باراك أوباما وكانت استطلاعات الرأي لا تعطيه الأفضلية في الانتخابات، قام بمقاربة في الكنيسة أعادته وفاز في الانتخابات عام 2015. هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إزاحة نتنياهو أو احتواء نتنياهو أو المستوى الثالث الذي يتكلمون عنه بشكل كبير، ألا وهو القيام أو الوصول إلى مساومات آنية أو مرحلية؟ لأن نتنياهو لن يستطيع أن يحمل حل الدولتين، يستطيع أن يقدم شيء يتعلق إلى بايدن وبايدن يقدمه إلى الرأي العام الأمريكي قبل الوقت العصيب والضائع في الربيع قبل الدخول في الانتخابات الأمريكية، وبتعرف الانتخابات الأمريكية وتعقيداتها إلى آخره. يستطيع القول بايدن أننا وصلنا إلى ما يشبه الاتفاق الأمني الإسرائيلي مع مصر، إدخال المساعدات، الأسرى، حل الدولتين لن يستطيع الوصول إليه. يستطيع من خلال هذه الأمور والمنجزات التكتيكية أن يدخل الرأي العام الأمريكي ويحاول تغيير استطلاعات رأي.
الشكر والتقدير لضيفنا الأستاذ سامر كركي الكاتب والمحلل السياسي. مساء سمعنا الكرام، تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي، طبعا نتيجة للحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان، فيما تكتفي المؤسسات الأممية بالدعوة إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار. والظاهر أن الطفولة الفلسطينية هي أول من يدفع ثمن هذا العدوان. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
نعي وأنين وداعات أخيرة وجنازات جماعية، إنها صباحات غزة الحزينة. طفل يودع أمه، أب يفجع بطفلته، وكل مشاعر الفقد تحطم حنايا القلوب منذ بدء العدوان الصهيوني ليومه الثالث بعد المئة.
الحمد لله، بس أنا إيش أسوي؟ رايحة خلاص، لا رايحة. يعني حتى مرضة وداع أشوفها وهي بتتنفس نوقد أنفاسها ما شوفها.
وشاخت أحلامهم قبل الأوان، أطفال غزة بأمان صغيرة لا تتعدى سد جوعهم وسقف بيت يقيهم قسوة البرد وغدر الصواريخ.
كنا بيتنا في الحرب وبتاشي على المدرسة وبتعيش حياة محترمة.
يعني أنا بالليل بكون جوعانة بالليل إيش؟ عشان ما يطلعش صوت الجوع عندي في بطني، ما بنظل يتركز بالليل، بحط الأحرام على تمي عشان ماما ما تسمعش إنه جوعانة، عشان ماما ما تتوجعش علي.
هي المجازر الصهيونية لا تتوقف. 16 مجزرة ارتكبها الاحتلال الصهيوني ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات 24 الأخيرة، لتقارب حصيلة العدوان 25,000 منذ 7 أكتوبر الماضي.
جيل بس يقتلوا أطفال، نساء، شيوخ، أي حد، في حمام، في مدرسة، في مستشفى، في شارع، في أي مكان.
وزارة الصحة الفلسطينية حذرت بدورها من انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع أي نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بقطاع غزة المحاصر.
نعم، نشكر زميلتنا في تقديم هذه، الزميلة راية فرحات في تقديم هذا التقرير، ونقول جرب العدو مستمعينا الأكارم أن يعلن حربا على المقاومة تمتد لسنوات ثم خفض المدة إلى شهور قد تختصر لاحقا إلى أسابيع، وبالذات مع استطراد النزيف الموجع في الخسائر البشرية العسكرية، مضافا إليه نزيف موازن في الاقتصاد. فكل يوم حرب يكلف الكيان إنفاق 270 مليون دولار بأحدث الأرقام الرسمية، طبعا تدفع واشنطن أكثر من ثلثها، ورغم التبرع اليومي السخي تكاد واشنطن تفقد الأمل في أي نصر طبعا محتمل لجيش الاحتلال، وتخشى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ينسحب عار الكيان على صورة واشنطن المتصدعة، وأن يخسر بايدن فرصته في إعادة انتخابه رئيسا، وأن يلحق بايدن بنتانياهو إلى قعر مزابل التاريخ. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا أحبتنا الكرام، شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شهدوا غرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن، يطلع صرب من الأبطال يلفي الفزع بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان تكبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
قبان الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. قبان الأقصى جايكم لا عزاء للغاص، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. خطونا لبينا يا